الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في نورية العلامة ابن القيم رحمه الله عند فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه. وأخذنا جملة من أبيات المؤلف رحمة الله عليه في هذا الفصل، وقد أبان رحمه الله أنه ممتحن بأربعة، وجميع من أصحاب الأحقاد والأضغان، ثم عقد فصولا في هؤلاء الأربعة، وابتدأ بالأول منهم فقال: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني، فض غليظ جاهل متعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل، ذو صلع وذو جرح من العرفان، مزق البضاعة في العلوم، وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان. توقفنا عند قوله يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. فهو يشكو الحقوق تظلما وهو الظالم، يقلب الأمور ويقلب الحقائق وهو الظالم الباغي. قال: كشكاية الأبدان من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. كشأن ذلك الجاهل المتطبب الذي يدعي الطب والمعرفة، وهو متطبب في علوم الشريعة، فيفتي الناس ويحيل تلك الفتوى على قضى الرحمن، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بذلك وقضى بذلك، فلا يزعم أن ذلك هو رأيه، وإنما يضيف ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذا هو حكم الله وهو قضاؤه. من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن، عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان، ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. هذا حاله، عجت فروج الخلق من تلك الفتاوى الجاهلة، فأحل الفروج المحرمة وحرم الفروج التي أحلها الله عز وجل بفتاوى ضالة سببها الجهل بأحكام الشريعة، وهكذا أفتى في الدماء الفتاوى الباطلة فسفك الدماء بسبب تلك الفتاوى الباطلة، وضاعت جملة من الحقوق بسبب تلك الفتاوى الضال المنحرف الناتج عن جهله. ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان، هذا هو علمه، وإذا كان هذا علمه فلا علم له، أي لا علم نافع، ليس عنده علم نافع، ما عنده إلا التكفير والتبديع والتضليل والبهتان لمن لا يستحق ذلك، وهو أولى بذلك وأحق به. قال فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان قال اشكوه إلى القضاة فإن هم حكموا وإلا اشكوه للسلطان قل له هذا يحل الملك بل هذا يريد الملك مثل فلان وعند هذا يزيل الملك مثل فلان وش عندكم يريد نعم هو أحسن قل له هذا يحل الملك بل هذا يريد هذا يحل الملك هذا يحل الملك بل هذا يريد الملك مثل فلان فاعقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان قال فإذا تيقن أنه المغلوب هذا الجاهل الذي يفتي الناس بجهل إذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان أي مغلوب من جهة العلماء وهم فرسان الميدان ما عنده حجة فيما جاء به من التكفير والتبديع والتضليل فإذا رأى أنه المغلوب اتجه إلى السلطان وتقوى بالسلطان وأسمع السلطان جملة من الأكاذيب على من شكاه قال اشكوه إلى القضاة فإن هم حكموا وإلا اشكوه لسلطاننا يشكيه أولا إلى القضاة فإن وجد استجابة من القضاة وإلا فإنه يرتفع إلى السلطان وقد لاقى المؤلف وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما لاقى من هؤلاء فعقدت مجالس القضاء على شيخ الإسلام وهكذا وشي به إلى السلطان ومات مسجونا ورحمة الله عليه وهكذا المؤلف أوذي كما أوذي شيخه قال اشكوه إلى القضاة فإن هم حكموا وإلا اشكوه للسلطان قولوا هذا يحل الملك بل هذا يريد الملك مثل فلان قل له هذا يحل الملك أي يسعى في إزالة الملك في إزالة ملكك بل هذا يريد الملك يريد أن يكون الملك له وعلى هذه النص بل هذا يزيل ولا يظهر نعم المعنى الآخر أنسب أو الكلمة الأخرى أنسب يريد فإن يزيل قد استفيدت من قوله يحل لكن يريد الملك هذا أنسب هذا يريد الملك مثل فلان يضرب له الأمثال ممن أراد الملك ولاقى السلطان منه ما لاقى من التعب في إزالة شره ومكره فيقول له هذا مثل فلان الذي تعبت واحتلت عليه حتى دفعته عن مراده فلا تستهين بهذا العالم هذا هو يريد أن يأخذ الملك لأخذ الملك منك فقول له إما أنه يريد أن يزيل ملكك أو يريد أن يكون هو الملك مكانك والملوك إذا ما سمعوا ذلك اشتد غيظهم وخافوا من ذلك خوفا شديدا وسعوا في عقاب من أراد ذلك أشد العقوبة قل له هذا يحل الملك بل هذا يريد الملك مثل فلان فاعقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان أي أكسر يكسر شوكته، والعقرب معنى الجرح، بمعنى بادر بكسر شوكته الآن قبل أن يشد أمره ولا تتمكن بعد ذلك من دفعه. فعقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان. وهذا شأن المبطلين في جميع الأزمان والأمكان والأماكن. إذا ما استطاعوا أن يواجهوا الحجة بالحجة تقووا بالسلطان. قال: وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه كلكم لرأي فلان. وفي بعض النسخ: فادعوه للمعقول بالأذهان. وش الذي عندكم؟ الأولى أو الثانية؟ الثانية. طيب، وعلى كل المعنى مستقيم. وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه كلكم لرأي فلان أو فادعوه للمعقول بالأذهان، وهما دعوتان باطلتان، فإنهم ليسوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمه، هم مقلدة للآراء، وهم أيضا يزعمون أنهم أصحاب المعقول ويقدمون العقل على النقل. وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه كلكم لرأي فلان أو فادعوه للمعقول بالأذهان. وإذا استمعتم في المجالس وإذا استمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن، كشأن المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا اجتمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن، واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، وارفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان. وإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان. قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان. ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس ذا إمكان. فمن جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان. وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الديان. قال رحمه الله: واستنصروا، أي على هذا العالم السني الذي جاءكم بأدلة الكتاب والسنة، وما استطعتم أن تواجهوه بالحجة والبرهان. واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. فاستنصروا بالمحاضر وهي السجل التي يكتب، السجل الذي يكتب فيه ما يكتب فيه من الدعاوى عند القضاة، وجيءوا بالشهادات الباطلة، بشهود الزور، بالشهادة الباطلة التي قد أصلحتموها وهي من شهادة الزور، فأتوا بشهود الزور على ذلك العالم، اشهدوا له بالأباطيل، واحضروا السجل المليء بالتهم، فاحضروا السجل المليء بالتهم وأقيموا شهود الزور عليه. قال: واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، لأنهم شهداء زور، فلا تسألوا عن شهادتهم كشأن القاضي الذي يريد معرفة الحق، فإنه يختبر الشهود كيف تحملوا هذه الشهادة وبأي وقت تحملوها، ويناقش الشهود وينظر في شهادتهم هل هي شهادة صحيحة أو باطل. لا تنظر في هذه الأشياء، مشوا الشهداء واقبلوا شهادتهم على كل حال، لأن الغرض منها الباطل وعقوبة العالم السني. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا بأي وقت بل بأي مكان، وارفوا شهادتهم أي اصلحوها وإن كان فيها ما فيه من الاعوجاج والباطل، فقوموا بترقيعها وإن كانت مخرقة فيها ما فيها من المعايب، اجعلوها كأنها صحيحة سليمة ما فيها عيب. وارفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان، وإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعاني، وإذا أدلوا بالشهادة فزكوهم وأن هؤلاء شهداء عدول، وإذا جاء من يطعن فيهم ويذكر أحوالهم وما اشتهروا فيه من الكذب والفسق والفجور فلا تقبلوا ذلك، لا تقبلوا قول الجارح فيهم وزكوهم أنتم وارفعوا من شأنهم. وإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعاني، قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان. عدالة هؤلاء الشهود عدالة قطعية معلومة مجزوم بها، فلا نقبل من عارضها من أقوال الجارحين، فإن القطعي لا يرد ولا يعارض. قول العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان، ثبتت على الحكام بل حكموا بها. أي هؤلاء شهود عدول، كم حكموا في قضايا اعتمدها الحكام وحكموا بشهادتهم فشهادتهم معتبرة أخذ بها الحكام في المحاكم والقضاة في أحكامهم، فهم شهداء عدول قد شهدوا في قضايا كثيرة واعتمد القضاة على شهادتهم، فلا نقبل من يجرح فيهم. ثبتت على الحكام بل حكموا بها، فالطعن فيها ليس ذا إمكان، من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصواني. فالذي يريد أن يقدح في هؤلاء الشهداء شهداء الزور يحتاج أن يجعل له ظهرا كحجارة الصوان وهي شديدة الصلابة، بمعنى يتحمل كلام الناس فيه وقدح الناس وسب الناس له. فأولئك الشهداء أظهروهم بمظهر بمظهر الكمال في باب الشهادة، وأن شهادتهم شهادة قطعية، وأن عدالتهم عدالة قطعية، وأن الحكام قد اعتمدوا على شهادتهم، فمن أراد أن يقطع في شهادتهم فسوف يلقى ما يوجعه من القول القبيح والسب واللعن ونحو ذلك. قال: وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الديان. وإن ادعى أنهم هؤلاء هم أعداء، كيف تقبلون شهادة العدو على عدوه؟ نعم، شهادة الأديان وهي الأصوب. نعم، أما ها هنا فهو الدياني، ونعم في بعض النسخ الأديان وهي الأصوب، فالأديان أصوب من الديان. قال: وإذا هو استعداه وجوابك أتردنا بعداوة الديان. وفي نسخة كما عرفنا الأديان بعداوة الأديان وهي الأظهر، والمعنى إن قال لكم كيف تقبل شهادة العدو على عدوه، فقولوا كيف نرد الشهادة بالعداوة الدينية. الشهادة ما ترد بالعداوة الدينية، فإن أهل الباطل فإن أهل الحق إذا شهدوا على أهل الباطل لا نرد شهادة أهل الحق، لأن أهل الباطل خالفوهم في العقيدة وخالفوهم في الدين، فلا نرد الشهادة بسبب عداوة الأديان. وهم يزعمون أنهم أصحاب الحق وأن من خالفهم أهل الباطل، وأن شهادة صاحب الحق لا ترد لأنه شهد على عدوه من أهل الباطل، فلا ترد الشهادة بسبب العداوة الدينية، فلا ترد شهادة المحقين وشهادة أهل الحق على أهل الباطل. فعلى كل، الغرض من ذلك أن المؤلف رحمة الله عليه بين أنه سوف يبتلى بأربعة وهذا هو الأول من هؤلاء الأربعة الذي وصف حاله هذا الوصف الشديد، وما في قلبه من الغيظ العظيم، وما فعله من المكر الكبير من أجل إخماد الحق وإظهار الباطل. لكن الله سبحانه وتعالى قد وعد بحفظ دينه، فالدين محفوظ ومهما تمالأ المتمالئون ومكر الماكرون فإن الغلبة لأهل الحق، والباطل مدحور وإن كان له رواج في وقت من الأوقات لكن بعد ذلك يزول وينتهي ويبقى الحق ويظهر الحق ويعلو على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم انتقل إلى العدو الثاني، فصل في العدو الثاني وبعد ذلك العدو الثالث وبعد ذلك ذكر العدو الرابع. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعدة.